بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بجنوب تونس، وفقنا الله والقائمين عليه لكل خير، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة وفقهم الله. وانتهى بنا المقام إلى حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، ثم قال المصنف في تتميم الأحاديث التي ذكرها في باب الاستطابة، قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس هو أبو العباس عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، وهو رضي الله عنه وأرضاه من كبار فقهاء الصحابة والذين عليهم مدار العلم والفتوى والرواية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قالها ابن مسعود، وقد عاش ابن عباس رضي الله عنهما بعده 30 عاما، فماذا عسى أن يكون قد ازداد من العلم. فضائل ابن عباس كثيرة جدا، ومكانته في الأمة وفي الإسلام وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم عظيمة، وله في هذا الكتاب 35 حديثا، يعني مما أورده المقدسي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ونزوله إلى مجتمعات الناس. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ينزل إليهم ويخالطهم ويعاين حوائجهم. والدليل على هذا أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، ومروره يكون بمشي كما هو معلوم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث: بقبرين، يعني من ضمن القبور التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في هذين القبرين وفي مكانهما، وليس من شأن هذه الشريعة أن تنقل التفاصيل التي لا حاجة للناس فيها ولا يترتب عليها حكم أو علم أو عمل. وقد نص جماعات من أهل العلم على أن هذين القبرين كان في مقبرة من المقابر التي كانت في المدينة، وقال بعض أهل العلم بأن هذين القبرين كان من قبور اليهود، وهذا قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع جريدتي النخل قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، مما يدل على أن المقبورين ممن ينتفع بدعائه صلى الله عليه وسلم وينتفع بالعمل الصالح. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. هذا الذي قاله ابن عباس أراد به خصوص القبرين، فقال: ولذلك قال بعدها: وإنهما ليعذبان. هذا الضمير يفسره السياق وعوده على من في القبرين كما هو ظاهر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهما ليعذبان. هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة المتكاثرة والمتواترة في إثبات عذاب القبر وفتنته، وأن عذاب القبر حق كما هو مقرر ومشهور، ونصوصه في الكتاب والسنة كثيرة، وأورده وأودعه أهل العلم في كتبهم المصنفة في السنة وفي الاعتقاد.
لا يحتجز أن هذا الذي يعذب في قبره بهذا السبب أنه لا يستتر ولا يتقي ولا يتنزه من البول، بل لا يبالي بالطهارة. وقوله هنا يستتر محمول على ظاهره وحقيقته، وأنه لا يحتجز عن البول، لا يحتجز عن البول، ولا يجعل بينه وبين البول وقاية. جاء في رواية عند وكيع قال: ولا يتوقى. فعلى كل حال هذه الروايات ظاهرة في وجوب الاستنزاه والبعد عن البول، ورواية لا يستتر عامة في بدنه وفي غير بدنه. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على حكم الأبوال. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنميمة القالة بين الناس، نقل الكلام على وجه الإفساد، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ودل هذا الحديث على أن عدم الاستتار من البول وأن النميمة من كبائر الذنوب. والدليل على هذا أن ما رتب عليه حد أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من الكبائر. وهذا الفعل أو هذان الفعلان رتب عليهما العذاب في القبر عياذا بالله. وقد جاءت الأحاديث والنصوص الكثيرة التي تبين خطورة النميمة، وكذلك تبين خطورة عدم الاستبراء من البول. والشاهد من هذا الحديث للباب، لأن الباب باب الاستطابة. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد فيه قطعته الأولى، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، كما يأتي معنا الكلام عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذ جريدة رطبة. هنا قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. أخذ هذه الجريدة من جريد النخل، وهي رطبة لم تيبس، بمعنى أنه إما أن يكون قد اقتطعها وإما أن يكون وجدها على هذه الحال. قال: فوضعها، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز وضع الجريد والنبات والعشب على القبور بعد دفن الميت، وهذا الفهم ليس صحيحا، بل هو فهم باطل وضعيف. يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل مع جميع القبور الموجودة، وإنما فعله مع هذين الرجلين. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم ما هما عليه باعتبار ما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، هذا من خصائصه. فوضع الجريد أو ما أشبه ذلك من النباتات التي تفعل في بعض البلاد لازمه أن الذي وضعت على قبره يكون من المعذبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على قبر كل أحد، وإنما فعله مع هذين القبرين كما هو معلوم. هذا أمر ثان، فمن فعل قلنا له لزمك أن تعلم حالتهم. ويدل عليه أيضا وهو وجه ثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من المروي عنهم في هذا فهو إما ضعيف لا يصح أو متأول بعدم العلم به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر. وهناك وجوه أخرى، لكن هذه أهمها وأنسبها مع هذا المقام. قال النبي عليه الصلاة، وأيضا مما يلزم عليه أن من وضع شيئا من النبات أو الأشجار أو الجريد النخل فإنه يلزمه أن يخبر بعلة هذا الفعل إلى متى تنتهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عندما سألوه فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. في هذا الحديث فوائد، من أهمها أو مع ما تقدم حرص الصحابة على نقل أقواله صلى الله عليه وسلم، على نقل أقوال وأفعال صاحب الشريعة، لأن مبنى الأحكام على أفعاله وأقواله وأوصافه، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما نقل مروره عليه الصلاة والسلام وما يتأتى عليه بعد ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات عذاب القبر كما تقدم، ومن فوائد الحديث ضرورة الاستنزاه من النجاسات ومنها البول، ومن فوائده الحرص على حفظ اللسان وعدم الوقوع في النميمة والغيبة وما شابهها، وأن المسلم لا ينقل من الكلام إلا ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. ومن فوائد الحديث أيضا رأفته وشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان رحيما شفيقا، ومن ذلك أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذين القبرين رأفة ورحمة بهما جريد النخل لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا كما مر معنا أن الله تبارك وتعالى يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على شيء من أمر الغيب لمصلحة للعباد، فإن الله عز وجل أطلعه على هذا الغيب ليبين للأمة ضرورة الاحتراز من هذين الذنبين العظيمين كما تقدم معنا ذلك. هذا الحديث فيه مسائل، وأهمها أهم هذه المسائل حكم البول، ما حكم الأبوال. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عموم نجاسة الأبوال، وقد نبه البخاري إلى خطأ هذا الاستدلال في صحيحه فيما بوب عليه من أن المراد به أبوال الناس. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وعلى ما اعتدنا فإننا لا نتخوض في كلامي أو نقل ما الخلاف، لأن نقل الخلاف يلزمنا برد قول المخالف، وهذا تنقضي دونه الأعمار، هذا أمر. والأمر الثاني أنه ليس مناسبا لدراسة مثل هذه الكتب والمرجح من أقوال أهل العلم أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وليس نجسا، فإذا كان الحيوان من مأكول اللحم فإنه الحالة هذه طاهر وليس نجسا. حجة هذا حديث العرانيين لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشرب أبوال الإبل وألبانها عندما اجتووا المدينة، ومما يدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الصلاة في مرابض الغنم، ولا شك من وجود روثها وبولها ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم أيضا طوائف من الفقهاء لا بأس بروث ما يؤكل لحمه، ويدل على نجاسة ما عدا ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه بأن يأتيه بأحجار ليستجمر، فأتاه بروثة حمار فقال إنها ركس، وهذا القول هو قول عطاء والنخعي وجماعة من أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية. من مسائل هذا الحديث التي يعني تتعلق به وجوب الاستنجاء من البول، ومن باب أولى الغائط، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يجب الاستنزاه والاستنجاء من البول. وقد مر معنا استقرار في حديث أنس المتقدم فيستنجي بالماء، حكاية الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى على أن الماء مجمع على الاستنجاء به. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما تيسر من الكلام على حديث ابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب السواك، أي هذا باب متعلق بأحكام السواك ومسائله. قال رحمه: السواك نوع من النبات، عود يجمع على سوك ويجمع على مساويك، وأنكر بعض أهل اللغة الجمع الثاني ولا وجه لإنكارهم، لأن امرئ القيس في معلقته يقول في ضمنها: أو مساويك يسحل، جمعها على مساويك. واختلف أهل العلم في السواك من أي شيء يكون، مع أنهم قالوا بأنه يشرع أن يستعمل كل عود نافع أو رطب، ولكن قد جاء في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يستنين النبي صلى الله عليه وسلم الأراك في الحديث المشهور لما سقط فبدت ساقاه فقال أتضحكون من دقة ساقيه، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث تدل على أنه أن المراد بالعود عود الأراك، وهذا أحسنها، يعني أحسن هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى عن المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله هنا لولا، كلمة لولا هذه يراد بها أحيانا أو تستعمل أحيانا بمعنى هلا، بمعنى هلا، وأحيانا وهو المراد هنا تستعمل كدليل على امتناع الشيء لوجود غيره، لوجود غيره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالسواك أمرا لازما، لماذا؟ لوجود المشقة. هذا معنى لولا هنا. وقوله هنا أن أشق، هذا فيه دليل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأمته، وكما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال جل وعلا فيهم عزيز عليهم ما عنتم أي ما يشق عليكم، فقال لولا أن أشق على أمتي. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق على أمة الدعوة وعلى أمة الإجابة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لأمرتهم أي لأمرتهم أمرا لازما بالسواك، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أمر في أحاديث أخرى باستعمال السواك، وإنما الأمر المنفي هنا هو الأمر اللازم الذي يعنى به عند الأصوليين الوجوب. وقوله هنا عند كل صلاة، عند هذه كما هو معلوم ظرفية، عند كل صلاة كما قلت لك آنفا أنها ظرفية، وهذا اللفظ هو الذي جاء في رواية الصحيحين عند كل صلاة. والصلاة هنا عامة لأنها جاءت نكرة يعني تعم كل صلاة فرضا ونفلا. وفي هذا الحديث فوائد مع ما تقدم أو مع تلخيص ما تقدم، منها تركه صلى الله عليه وسلم الأمر الشاق على الأمة، وأن هذا الترك ترك نسبي، فإنه لم يترك هذا الأمر مطلقا، وإنما تركه لوجود المشقة. ومنها منها فوائد هذا الحديث حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، وأن هذه الشريعة ورحمته بهم، وأن هذه الشريعة ليس فيها مشاق ولا أغلال، وإنما هي يسر وسهالة على الأمة. ومنها أيضا فوائد استعمال السواك، فإن السواك مفيد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد ذكر العلماء الخصائص للسواك وفيما يتعلق بفوائده، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في السواك عشر خصال يذهب الحفرة، وهي الصفرة التي تكون في الأسنان، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويطيب الفم، وينقي البلغم، وتفرح به الملائكة، ويرضى الرب به تبارك وتعالى، ويوافق السنة، ويزيد في حسنات الصلاة، ويصح الجسم. ويقول بعض أهل العلم بأنه يزيد الحفظ ويصفي اللون وينبت الشعر. وعلى كل حال هذه خصائص ذكرها بعض الفقهاء ورواها عن ابن عباس رضي الله عنهما. وما دام قد جاء الأمر والحث به فإنه لا شك في إفادته. فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني أن تدرد، يعني تتفتت من شدة ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله في السواك. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما مع ما تقدم من الفوائد استدل به الأصوليون على أن الأصل في الأمر بأنه للوجوب، على أن الأصل في الأمر أي في ورود الأمر من جهة الشريعة أنه للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نفى الأمر بالسواك لما يترتب عليه في المشقة، لما يترتب عليه من المشقة. وأما مسألة هذا الحديث فالحديث دليل على استحباب السواك، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يقول بوجوبه. لكن الذي يدل عليه انعقاد الإجماع على أن السواك سنة من السنن، وسيذكر المصنف بعد ذلك بعض المواضع التي يتأكد فيها فعل السواك باعتبار الأحاديث التي سيذكرها عليه رحمة الله ومغفرته. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني يعني من أحاديث باب السواك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص. أنتم تسمعونني يا أخوان؟ يعني أحيانا قد لا أنتبه للانقطاع، ظهرنا وحصل لكم انقطاع شيء من هذا القبيل، سأل الله أن يجرنا وإياكم على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال عنهما رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكنى أبا عبد الله، واليمان اسمه حسن، وقصة قتل أبيه رضي الله عنه في يوم أحد مشهورة، ونحن لم نعتد أن نترجم بكثير ترجمة لرواة الحديث. وله في هذا الكتاب في كتاب العمدة ثلاثة أحاديث، له في هذا الكتاب يعني في أحاديث أو في كتاب العمدة ثلاثة أحاديث مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. يقول حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة مر معنا أنها تشعر بالاستمرار، تشعر بالاستمرار، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان مستمرا على هذا الفعل كما نبه على هذا، فكان صلى الله عليه وسلم يستديم فعل ذلك. وقوله هنا يشوص قد فسرها المصنف رحمه الله تعالى بالدلك يدلك، والشوص معناه كما قال طائفة من العلماء منهم المازري أن يستاك عرضا، وكذلك الموس يقال شاص بمعنى غسل، وماص بمعنى أيضا غسل، شاص بمعنى غسل وماص أيضا بمعنى غسل. فقوله يشوص أي يغسل، وقالوا كل شيء غسلته فقد شسته ومسته. ومنهم من خص الشوص بالدلك وخص الموص بالغسل. وبعضهم قال إن المراد به الصفة، المراد به الصفة، ففهموا أن الشوص معناه أن يستاك بالطول، أن يستاك بالطول، والسواك أن يستاك بالعرض. وهنا قال حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا قام عليه الصلاة والسلام يعني قيامه للصلاة، إذا قام من الليل أي قام من نوم الليل، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال العلماء هذا دليل على تأكيد السواك للقائم من نوم، وإنما ذكر الليل هنا للتغليب، فإذا قام الإنسان من النوم بالليل أو نهار فإنه يستحب له أن يغسل فمه بالسواك، لأن الإنسان إذا نام فإنها تستبخر أبخرة المعدة وتطلع الأبخرة فتظهر الروائح في الفم، والسواك يخففها، السواك يخففها. وحرصه عليه الصلاة والسلام على السواك إذا قام من الليل لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة المتقدم دليل على تأكد استحباب السواك في الصلاة، أيضا لأنه يناجي ربه، ولأن الناس يصلون حوله فلا يتأذى أحد برائحته. وفوائد هذا الحديث ظاهرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سنته وأفعاله، على نقل أفعال وأقوال وأوصاف صاحب الشريعة لأنه يترتب عليها الاقتداء به، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان ملازما لأفعال الخير والتي منها السواك، ومنها تأكد استحباب السواك لمن قام من الليل، ومنها أن السواك ينبغي أن يكون معه اعتناء وحركة، أن يكون معه اعتناء وحركة، لأنه لم يعبر بمجرد السواك بل قال يشوص. فإذا قلنا بأنه الغسل أو قلنا بأنه الدلك فإن هذا يدل على مزيد الاعتناء به. وقوله فاه هنا هذا شيء معروف، وسيأتي في الحديث آخر حديث أن السواك لا يختص بالأسنان. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته، أو قال فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعيه أو إصبعيه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليني وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بطوله إنما أراد منه أن يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه هو أخوها من أبويها، أخو عائشة، وهو أكبر أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وكان إسلامه متأخرا فلم يسلم في أول الإسلام، بل شهد بدرا وأحدا مع الكفار ثم أسلم كما يقال في الهدنة التي كانت في صلح الحديبية. وقوله أو قولها عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الدخول عليه، ولأن عائشة هي أخته. قال وأنا مسندته إلى صدري، فيه جواز الاستناد الرجل إلى امرأته في وجود محارمها، لكن حمل هذا بعض أهل العلم على مثل هذه الحالة، فإن حملها ظاهر، والكلام على هذا ليس هذا محله. على كل حال قوله فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أبدت فلانا من أبدت هلالا النظر إذا طولته إليه، فكان يعني المعنى أنه أطال النظر إلى السواك، ولهذا لحظته عائشة رضي الله عنها، فلم يكن نظره إلى السواك بمجرد المرور عليه، وإنما أطال فيه النظر، فعلمت رغبته عليه الصلاة والسلام فيه، أي في هذا السواك، وهذا معنى أبده. وجاء في رواية أخرى فنظر إليه، وفي رواية فرأيته ينظر إليه. قد ذكرت لك أن معنى أبده أي أطال النظر، مما يدل على رغبته فيه. وقولها هنا فقضمته، معنى القضم يكون قالوا من كل يابس، والخضم من كل رطب، من كل رطب، فقالوا بأن العرب اختصت اليابس بالقاف والرطب بالخاء. وقيل إن القضم في مقدم الأسنان والخضم بالفم كله. عائشة رضي الله عنها قالت فقضمته، وفي رواية فقصمته، فقضمته في حديث البخاري في يده جريدة الرطبة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن بأن له بها حاجة، فمضغت رأسها ونفضتها ودفعتها إليه. في هذا يعني قال بعض الفقهاء جواز اختلاط الريقين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها خالط ريقي ريقه. قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت أتريده أو تحبه، فأشار برأسه أن نعم. قال الفقهاء فيه جواز إعمال الإشارة، وأن الإشارة إذا أفادت فإنها تكون معتبرة. هذا هو قول عامة أهل العلم استنادا إلى المعنى اللغوي. ولهذا صححوا حركات الأخرس وما أشبهه في ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لعلنا نتعرض لبعضها على مقتضى ما فتح الله تبارك وتعالى. فيه جواز دخول المحارم على الرجل وامرأته، وتقدم جواز استناد الرجل إلى امرأته في وجود محارمها، وإن كان هذا قد يحمل على حالات. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من استعمال السواك والأكثار منه، فإن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ومعه سواك يستن به، وفيه جواز الاستواك والاستنان في حضرة الغير. من فوائده جواز الاستنان والسواك في حضرة الغير، لأنه كان يستن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. وفيه ما كان عليه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبده بصره وأطال النظر فيه. ومنه من فوائده خدمة المرأة لزوجها، فإن عائشة رضي الله عنها قضمته ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه من فوائده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على فعل الخير حتى في هذه اللحظات وتطبيق هذا العمل، فإنه قد استنى وكان آخر أعماله الظاهرة هذا السواك، ليلقى الله عز وجل على أكمل طهارة ونظافة عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث تعلقه عليه الصلاة والسلام بربه، وأنه كان يقول الرفيق الأعلى. ويوضح هذا أن الأنبياء يخيرون قبل الموت، بين الموت وعدمه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، قالت عائشة حتى علمنا أنه لا يريدونه. ومن فوائد هذا الحديث حبه الشديد لعائشة رضي الله عنها، فقد كان يترقب يومها من أجل أن يكمل مرضه عندها، ولهذا توفي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها. وقالت هنا في هذه الرواية بين حاقنتي وذاقنتي، بين حاقنتي وذاقنتي. فهذا ما كان عليه الصلاة والسلام في شدة حبه لها. وفيه أيضا أن الفعل يدل على أحيانا على ما في النفس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت وعرفت أنه يحب السواك، فعرفت أنه يحب السواك، فقد يستدل بشيء من الإشارة على أو قد تكون حكاية الحال دالة على مراد الإنسان. لعلنا لم نفسر قول عائشة رضي الله عنها بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة كان بعضهم يقول بأنها النقرة التي بين الترقوة وحبل العاتق، والذاقنة قالوا طرف الحلقوم، ومنهم من قال غير ذلك في رواية بين سحر ونحر كما هي عند مسلم. والسحر قالوا لأنه ما تعلق بالحلقوم، ولهذا يقولون إذا جبن الرجل قد انفتح سحره، كأنهم أرادوا الرئة وما معها وما أشبه ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم كما سبق، ووجه الدلالة والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على السواك وإن كانت هذه حالته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وختم هذا الباب بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، لننتهي من كتاب أو من باب السواك. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الحديث الرابع، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس، وهو ممن شهر وعرف بكنيته، من شهر وعرف بكنيته من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن عالما وقاضيا أذن يعني أخوة.
نعم حفظكم الله فيكم بارك الله. أنا انتظرت حتى أختم معكم لأن الإخوة في مدينة الناظور ينتظرون للدرس، وفقكم الله. كان نريد أن ننتهي من الحديث لكن فيه خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.